بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الحديث 22 من أحاديث 40 النووية، فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وقال النووي بقوله: وحرمت الحرام أي اجتنبته، وأحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. هذا الحديث ذكره الإمام النووي بعد ذكره حديث سفيان بن عبد الله الثقفي السابق الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. في الحديث السابق النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أحوال أهل الإيمان والمراتب العالية، أصحاب الهمم العالية، أهل الاستقامة الذين فعلوا الواجبات والطاعات وتركوا المنهيات والمحظورات والمحرمات. فكأنه أراد أن يبين أن بعض الناس قد يعجز عن هذه المراتب وأن يواظب وأن يستمر على أن ينال درجة أهل الاستقامة، فجاء بهذا الحديث الذي فيه أدنى مراتب الاستقامة، وهو تحقيق الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فيقول هنا أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو صحابي ابن صحابي، والده عبد الله الأنصاري الخزرجي، وقد استشهد في معركة أحد، وعندما جاء ولده جابر وجده مسجى أي مغطى، فنهاه الصحابة عن أن يكشف عن وجهه، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر بن عبد الله هو من آخر الصحابة الذين كما قيل توفوا في المدينة. من هو الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء هو النعمان ابن قوقل، وبعض العلماء لم يذكر اسم الرجل، لأن المهم في الأحاديث هذه هو الفائدة وهو الثمرة من السؤال وماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يهم اسم الرجل. في هذا الحديث من الفوائد الشيء الكثير. أولى هذه الفوائد حرص الصحابة على الخير وحرص الصحابة على العلم، وأن من طرق التعلم هو السؤال والجواب كما بينا مرارا، بل السؤال هو نصف العلم. وهذه الطريقة التعليم بالسؤال والجواب قد تكررت كثيرا في أحوال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث معاذ عندما قال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، وكما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي السابق: قل لي في الإسلام قولا، وكما في هذا الحديث. فالصحابة كان لديهم حرص شديد على العلم وحرص شديد على النفع وما فيه خير. ومن فوائد هذا الحديث أن حرص الصحابة على الآخرة ولم يكن لهم حرص وتشبث فيما هو متعلق بهذه الدنيا من الأموال والجاه والمناصب وغير ذلك. والدليل على هذا قال في نهاية الحديث، قال: أأدخل الجنة؟ لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: والآخرة خير وأبقى. فهذا هو حال الصحابة. هذا الرجل عندما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت أي أخبرني، عندما يقول له أرأيت أي أخبرني بجواب لهذا السؤال، قال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات. الصلوات المكتوبات أي بمعنى المفروضات المكتوبة، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي الله سبحانه وتعالى فرض وأوجب هذه الصلوات بأوقات معلومة. الصلوات المكتوبات هي المفروضات، ثم قال وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، قال ولم أزد على ذلك شيئا. هذا الحديث قد يستشكل بأن هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وعن الصيام وعن تحليل الحلال وتحريم الحرام لم يسأل عن الزكاة أو الحج. قال العلماء في توجيه هذا الأمر أن هذا الرجل لم يسأل عن الزكاة لأربعة أسباب. أحد هذه الأسباب الأربعة: إما لأن الزكاة لم تكن قد فرضت بعد، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم من حال هذا السائل أنه لا يملك النصاب فلم يذكر الزكاة له، وإما أن هذا الرجل كان حديث عهد بالإسلام، وهذا من باب التدرج، وهذا فيه فائدة أن طالب العلم أو الداعية أو العالم ينبغي أن يتدرج مع الناس في دعوتهم وفي تعليمهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع عندما قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فإن ترك الزكاة محرم، فهو يدخل ضمنا في قوله وحرمت الحرام، فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام له موضوع الزكاة. أما ما يتعلق بالحج قالوا بأنه عندما سأل لم يكن الحج قد فرض بعد، لأن الحج قد فرض في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة. هنا هذا السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فريضتي الصلاة والصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام، وهذا فيه فائدة أن فريضة الصلاة من أعظم الفرائض بعد التوحيد، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا كان هنالك نقص وقصور بهذه الصلاة فينظر في النوافل وفي التطوع، إذا كان له نوافل وتطوع تجبر النقص الحاصل في الصلاة فيكمل هذا النقص. لذلك هذه الفرائض لها نوافل، فلا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له فقط أن يؤدي الفرائض ولا يأتي بالنوافل والتطوعات. لماذا؟ قال العلماء: لأن الذي يؤدي الفرائض بحسب هذا الحديث كما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل الجنة، ولكن من يضمن بأنه قد أدى الفريضة كما أرادها الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها وخضوعها وانقياده لله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتحقق في الغالب. لذلك قالوا بأن الفرائض أمان، أي أمان من النار، وأن النوافل ضمان، أي تضمن للعبد جبر النقص الذي قد يحصل لهذه الفرائض. ولذلك لكل فريضة نوافل ابتداء من التوحيد، فقول لا إله إلا الله التي الفرض فيها أن يقولها الإنسان مرة حتى يكون مسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أن نقول بعد الصلاة وبعد التسبيحات وأن نكثر أن يقول 100 مرة في اليوم والليلة لا إله إلا الله، هذه نوافل. الصلاة فيها فرائض وفيها نوافل من قيام ليل ونوافل مقيدة ومطلقة، كذلك الصيام، صيام عرفات وعاشوراء وست من شوال واثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر، كذلك الزكاة التطوع نوافل، وكذلك الحج مرة واحدة فرض وما عدا ذلك نوافل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذه النوافل الفرائض تحتاج إلى نوافل حتى تجبر وتكمل هذا النقص. لذلك لا يفهم من الحديث أن فعل الواجبات فحسب وترك النوافل لكي يكون سبب لدخول الجنة. ذاك الله سبحانه وتعالى قسم الناس الذين معهم أصل التوحيد والإيمان إلى ثلاثة أقسام، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو الذي عنده أصل التوحيد والإيمان ولكن فرط في بعض الواجبات وقصر فيها، فقد ظلم نفسه بهذا التقصير. والمقتصد هو الذي أدى الفرائض والواجبات وأحل الحلال وحرم الحرام كما في الحديث الذي معنا. والسابق في الخيرات هو الذي حقق الاستقامة كما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الأول. لذلك الفرائض لابد من نوافل تجبر هذه الفرائض، وفائدة النوافل لها فائدتان. الفائدة الأولى أن النوافل تكمل النقص وتجبر الخلل الذي قد يحصل بالفرائض، هذه فائدة. الفائدة الثانية في النوافل أنها سبب لتحقيق محبة الله للعبد، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن النوافل مهمة، ولكن هذا الحديث يحمل على تحقيق الفرائض الحد الأدنى دون خلل أو نقص. قالوا أحللت الحلال، وهذا يشمل اعتقاد تحليل الحلال وفعل الحلال، يشمل أمرين. وحرمت الحرام كذلك يشمل اعتقاد تحريم الحرام واجتناب الحرام. لذلك لو أن إنسان ترك شرب الخمر، لكن ما تركه لأنه محرم، تركه لأنه مضر، وتركه لأنه لا يرغب فيه، لا إشكال، ولكن لا يأخذ أجر ترك شرب الخمر. ولكن لو تركه لأنه يعتقد أنه حرام وتركه لهذا السبب، فإنه يأخذ أجر هذا الاعتقاد. لابد من المحرمات أن نعتقد التحريم ونجتنبها حتى نحصل على الأجر، والحلال والمباحات أن نعتقد بأنها مباحة، وهو الأصل في الأشياء إلا ما جاء بنص، ونفعلها. والتحليل والتحريم لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وإلا ما ثبت بنص من كتاب أو سنة، لأن التحليل والتحريم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال في آخر الحديث: إذا فعل هذه الأشياء، صلى الصلوات الخمس، الفرائض المكتوبة، كما بينا أهمية هذا الأمر بأوقاتها بشروطها بأركانها، وصام رمضان وحلل الحلال وحرم الحرام، قال: ولم أزد على ذلك شيئا. وهذا عدة روايات وردت بهذا المعنى، كما في البخاري ومسلم حديث طلحة بن عبيد الله عندما جاء الرجل ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، خمس صلوات في اليوم والليلة، هل هنالك غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر صيام رمضان، قال: هل هنالك غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر الزكاة والحج، ثم قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أفلح إن صدق. قال: أفلح إن صدق. والصدق هنا يشمل اعتقاد هذه الفرائض وكذلك أداء هذه الفرائض كما أمرنا الله سبحانه وتعالى دون خلل أو نقص. لذلك الأصل أن هذا هو الحد الأدنى الذي يدخل بسببه الرجل الجنة، مع أن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد من سبب وعمل. لذلك هنالك فرق بين دخول الجنة وبين ميراث الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنالك ميراث لأهل الإيمان قد ورثوا مكان أهل الكفر، فهذا ميراث، هذا الميراث لا يكون إلا بالعمل. أما الدخول إلا، قال عليه الصلاة والسلام: ولا أنت، قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: إذا فعلت، قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث عظيم ومهم، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ بمعزل عن بقية الأحاديث أو عن شرائع الدين الأخرى، لأن القصد هنا وأحللت الحلال لم يقصد هذا الصحابي أو هذا السائل أنه يترك ويفرط بكثير من الطاعات، لا، هنا ذكر الفرائض، أي الفرائض من الصلوات والفرائض من الصيام وهكذا. ولكن باتفاق العلماء أن أهل قرية أو مدينة إذا تركوا وتواطؤوا واتفقوا على ترك سنة من السنن بأنهم يقاتلوا، مع أن هذه السنن هي غير واجبة، هذه السنن غير واجبة إلا كما قال العلماء الوتر والضحى هي من السنن المؤكدة باتفاق الأئمة الأربعة، إلا أبي حنيفة ذكر وقال الوتر بالوجوب. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا حريصين على تطبيق السنة لأنها سنة، والناس هذه الأيام فرطوا بالسنة لأنها سنة، لكن الفرق في المفهوم، في مفهومنا للسنة ومفهوم الصحابة للسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.